الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. من العظات والعبر في جهل الناس وتساهلهم بمسائل التصريح، في قضايا لا يجوز السكوت عنها، من ذلك قصة لقيط. اللقيط هذا رجل لقيه شخص، يعني طفل، رجل لقي طفلا فرباه بين أولاده على أنه ولده، ولم يصرح له بأنه ليس بولده، وصار من جملة أولاده، وكان أكبر منهم سنا، وكان يعمل معه حتى تزوج، يعني كان نشيطا اشتغل معه، فبنى له بيتا وأعطاه سيارة وأرضا. فلما توفي الرجل أخذ اللقيط مع أولاد لاقطه في خلافات حول الميراث، وطلب مقابل عمله مع أبيه في نظره. وصلت الخلافات إلى الحاكم، استمر معهم في الخصومات حتى اشتد عليهم الخناق، فاضطر عمهم الذي هو أخو اللاقط أن يخبره بالحقيقة، لأنه رأى الأمر توتر بينهم، فأراد أن ينهي الخلافات بينه وبين أولاد أخيه. فلما أخبره بحقيقة نسبه وأن المتوفي أو المتوفى ليس بوالده وإنما رباه لوجه الله، أطرق الولد قليلا وعلاه الاستغراب، وداخله القهر والإحباط، ودوت تلك العبارات في رأسه، وظل صداها في أذنه، انصدم صدمة كبيرة جدا، وكر إلى البيت راجعا تعلوه الكآبة حزينا كسيرا كاسفا، تتخالج تلك العبارات في جوفه، وتكاد العبرة تخنقه، يعود إلى أمه التي أوشك الحال أن يسفر عن زيفها. في تلك اللحظات الحرجة والتي صار يعيش فيها في أوهام وكوابيس، ونفسه تعتلج في معترك خطير، كيف سأقابل من أيقنت أنهم إخواني، بل كيف أستر خيالي عمن علم بحالي. إنها لحظات صعبة لا تبشر بخير. عاد إلى البيت ليطلب من أمه المزعومة الخبر اليقين الذي سيقرر بعده المصير ومستقبله الذي ما كان يتوقعه. وليته لم يسألها، لقد أجابته بالمغالطة والحيلة، ويترى وجهه متغيرا حالته منكرة، ولكنه استمات وأصر في معرفة لمعرفة الخبر وألح ويتحاول الهروب من الحقيقة بكل حيلة وطريقة ولكن دون جدوى. لقد عزم وصمم وفكر وقرر ألا يفارق سواده سوادها حتى تسفر له عن واقعه المظلم. فلم تجد الأم المزعومة مهربا ولا محيصا، فأجمعت صدقه عند فقد الأساليب واعترفت اعترافا باردا من عقل شارد في موقف أحر من الجمر، وجعلت تقول بلسانها متلكئة: هو أبوك وجدك فرباك، ولكنه أبوك فاحمد الله على ما أعطاك الله. فحصحص الحق، جاءت الطامة الكبرى والصدمة العظمى التي كان ينسج دونها خيوط العنكبوت من التأويلات. صار يقول: ليت أمي لم تلدني، وليتني ما عرفت نفسي. خرج على إثرها مسرعا تتقاذفه تلك العبارات التي غيرت حياته إلى الضنك، فأخذ سلاحه تخلص من همه وغمه. وما هي إلا لحظات وإذا بالأم المزعومة تسمع طلقات الرصاص، فتخرج مسرعا لتجده جثة هامدة قتل نفسه بشؤم جريمة أبويه المجرمين وتغطية والديه المزعومين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن هذه القصة حصلت قريبا لها بضع سنوات، وهذه القصة جديرة بأن يعرفها كل من يحرص على مثل هذه الأمور، لأن تغطية حال اللقيط بالكلية بحيث ينسب إلى من لقطه أو من لقطه خطأ. أولا أنها تنبني عليه مسائل محرمية: حجاب، زواج، مواريث. فإذا كان يرى أنه ولد هذا، ففيها أولا خلط الأنساب. وفي الشريعة لو علم الزاني لا يجوز أن ينسب إليه ولد الزنا، لما ينسب إلى أمه، فكيف ينسبه من ليس فيها بمجرم؟ لا هو داخل فيها لا في حلال ولا في حرام، كيف ننسبه إليه؟ هذا من الجهل المطبق. انبني عليها مسائل أن جميع بنات هذا الرجل سيصير يعتقد أنهن أخواته وأنهن محرمات عليه، يعاشرهن يعني ويجلس معهن ويختلط بهن ويرينه محرما لهن، وهكذا تتسلسل المحرمية إلى كل من يتصل بهذا الرجل. إضافة إلى ما حصل في القصة أنه يرى نفسه من أبنائه وأنه له حق وأن له حقا بميراثه، مصيبة. ثم يحصل ما يحصل من وراء ذلك. الواجب أن من وجد لقيطا أن يأخذه أولا لإحياء هذه النفس البريئة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن الذي ينصح به أولا أن يرضعه إن أراد أن يعيش بينهم أن يرضعه من زوجته أو من أخته بحيث يصير محرما لمحارمه. فإن تم الرضاع أو لم يتم مع الاحترازات الشرعية يطلق عليه اسما من الأسماء فيسميه، وهذا لا إشكال فيه، مثلا محمد أو صالح أو أي اسم من الأسماء والأعلام، ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن، وينسبه إلى بلده، ينسبه إلى بلده، بيضاني أو الصنعاني أو الذماري أو أي اسم من أسماء البلدان يجعلها عامة. فلو كبر وسأل عن والده والدته تكون الإجابة أيضا بالتورية، هلك هلك أبوك وأمك، أي هلك في الزنا في الحرام، بحيث أنه يعيش مقتنعا أولا أنه ليس بولد هذا الرجل، ثانيا مقتنعا بأن لا يظهر أمره ويفضح ما كان، فيبقى أن والده وأن والدي لهما شأن في الدهر قد حصل وهلك إلى آخره، فيسلم الناس. لكن الناس في جهل مطبق من هذه المصائب، يربيه يشتغل معه، من هو؟ ولدي ولدي، ويقطع له بطاقة فلان ابن فلان ابن فلان، حرام. من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر كفرا دون كفر، ومن انتسب إلى أبيه فليس منا، لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه فليس منا، فلا يجوز الانتساب إلى غير الأب. وكما سمعتم إذا كان لا يجوز في الشريعة أن ينسب إلى أبيه من الزنا فعلا، فكيف ينسب إلى يعني رجل لا ناقة له فيه ولا جمل؟ هذه القضية ربما تكون رادعة كثير ممن يفعلون هذه الفعلة بدون أن ينظروا إلى عواقب ما تؤول إليه وتصير إليه. وقد كثر والعياذ بالله أولاد الزنا بسبب التلاعب بالشريعة. أيضا ذكرنا الميت الذي قام من النعش في المجالس، من العجائب المضحكات أن امرأة علمت أن زوجها سوف يتزوج عليها، وكان السبب أن المرأة لم تكن على الوصف المطلوب في النظافة والتزين لزوجها مع جمال خلقتها، ولكنها لم تفطن لذلك، وبينما هي في معركة ذهنية من خبر عزم زوجها على الزواج مر بها رجل من ضعفة الناس عندهم، فجعلت تشكو إليه أمرها وأن زوجها سوف يتزوج عليها، وظنت أن عنده الحل في إيقاف زوجها عند حده الغريق يتشبث بالطحل. فلما تمت شكواها إليه طلبت منه أن يصنع لها اتوى له، يعني المحبة لزوجها، بحيث يصرف نظره عن الزواج. فسألها الرجل عن السبب فلم تفصح تماما عن ذلك، ففطن الرجل وعرف قصد زوجها من خلال كلامها. قال لها الرجل: سأعطيك العلاج بشرط أن تنفذيه من الليلة على أكمل وجه. فوافقت. قال لها: اغتسلي وتطهري والزمي النظافة دائما واللباس الحسن الجميل أمام زوجك وفي بيتك، واعتني بلباسك وبيتك على الدوام. ثم أعطاها ورقة وكتب فيها عبارة يوهمها بأن الحل فيها، والعبارة عنوانها: إن قر لش قر وإن ما قر لا زاد قر. عبارة ليس لها أي معنى، فلم يأتي بجديد في عبارته، يعني كأننا والماء من حولنا قام من جلوس حولهم، إن قر لش قر وإن ما قر لا زاد قر. فلم يأتي بجديد في عبارته إلا أنه جعل حفزا لنصيحته التي عمدته عليها، وكتب العبارة من أول الورقة إلى آخرها مكررة: انقر لا شقر وما قر لا زدقر انقر، يعني صفحة كاملة. ثم قال: ضعيها تحت السرير ولا تفتحيها وسينصرف عن الزواج. ففعلت ما أمرها من ليلتها، ولما دخل عليها زوجها وجد منظرا غير معاهد وشكلا غير الذي يألف، وجد النظافة والجمال والبهاء. فلما وجد ما كان يرجو ترك الزواج واقتنع بها. فظلت فترة، ثم قالت له: أنت كنت عازما على الزواج، ما الذي صرفك؟ فأخبرها بالحقيقة أنها تغيرت عما كانت عليه من قلة الاهتمام، وصارت مهتمة جدا، فلم تقتنع بذلك، وقالت: والله إنه فلان السيد، تعني الذي صنع لها الورقة. فذهب زوجها إليه لهذا الرجل وسأله عن الخبر، فقال له: ليس الأمر غير ما ذكرت، إنما وضعت لها الورقة تطبيقا لرغبتها، ثم طلب إحضار الورقة فوجدها كما قال، ليس فيها غير تلك العبارة، لا شعوذة ولا دجل. فأقنع زوجته بأن تستمر على ما هي عليه، مما يدعو زوجها إلى الرغبة فيها، ولم يتزوج بعد ذلك. أقول إن زهد كثير من الأزواج عن نسائهم يعود إلى إهمال الكثير من النساء في الأخلاق الباطنة والظاهرة، وعدم المبالاة بظهارة الثوب والبدن والمكان والروائح الطيبة، والانصراف عن الطاعة الزوجية، بحيث لا تعير كثير من النساء أزواجهن أدنى اهتمام، فتخرج بدون إذن، ولا تحرص على طيب الكلام وعلى حسن الأخلاق بغض النظر عن جمال الوجه. فقد قال المقدام بن معدي كرب: ليس الجمال بمئزال، فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محاسن ومناقب أورثنا حمدا. وقال الآخر: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. وقال الآخر: قد يدرك المجد الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع. والناظر في أخبار العشاق ربما وجد المرأة الدميمة السوداء تدون في ذكرها الأشعار وتزين بأبياتها الأخبار. وقد قال بعضهم: لما انتقد علي زواجه بعجوز وهو شاب تعشقتها شمطاء، شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهبه. قال الآخر: وقد تزوج امرأة دميمة سوداء فعيب عليه، فأبدى مدى حبه لها ورغبته فيها بقوله: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. فربما كان الجمال مضرب المثل وباعث الوجل في قلب الزوج ومشعل الغيرة التي لا تقف عند حد. ولهذا ربما كان الجمال أحيانا من أسباب الطلاق، إما لاغترار المرأة وإعجابها بنفسها واستعظامها وترفعها على زوجها، وما يؤدي إلى عدم طاقتها والعيش معها، أو ربما صارت حديث المجالس وهي تتشرف لذلك، وربما استملحت الأخبار بجمالها والحديث عنها. ولهذا قال الشاعر الجاهلي وقد ذكر له أن رجلا قبل زوجته وهي في غاية الجمال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. إلى آخر الكلام. المهم هذه من جملة المسائل التي تقع فيها يعني كثير من النساء. وقد ذكرنا لكم المثل اليمني المشهور: أصيد أهلي وحدي ولا سبايا لي وللناس. الذي تزوج امرأة فكانت جميلة وكان حديث المجلس حولها فطلقها وتزوج أخرى فقال المثل. فالأخلاق وحسن المعاملة من الزوجين سبب الوداد والوئام، ومتى نقص ذلك نقص المراد.